بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن مسائل ترتبط بالربا. من جملة تلك المسائل المرتبطة بالربا مسألة القسمة. لو فرض أن أحد الشخصين يمتلكان شيء معين، افترضوا على أنه يملكان مقدار من التفاح، وهذا كان مشترك بينهما بحيث قسم منه لهذا وقسم منه لذاك، واتفقا بعد ذلك على تقسيم الحق، فأخذ هذا ربعا وذلك أخذ ثلاثة أرباع، ذاك حق ثلاثة أرباع التفاح، هذا حق ربع التفاح أخذه. هل يتحقق بذلك ربا باعتبار وجه الربا هذا أن القسمة بيع؟ حينما قسم هذا كأنه باع، فكأن هذا باع ثلاثة أرباع هذا المجموع من التفاح بهذا المقدار بالربع من التفاح، ففي أحدهما زيادة وفي الآخر نقصان، هذا هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأن التقسيم القسمة ليست بيعا، لا ترجع حقيقتها إلى البيع حتى يرد هذا الإشكال، وإنما حقيقتها إفراز الحق، فالحق مشترك الآن أفرز وميز وشخص، لا أنه بيع، والربا يختص بالبيع أو بالقرض، وأما غيرهما فلا يتحقق فيه الربا. إذن على هذا الأساس لا يتحقق ربا في القسمة لأنها تمييز حق، ذاك أخذ حقه وهو ثلاثة أربعة، هذا أخذ حقه وهو ربع المجموع، لا أنه باع أحدهما للآخر بهذا الشكل حتى يتحقق ربا. لذا يقول بحثنا في صفحة 301 الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا، فتصح إذن فيما فيه الربا مثل التفاح ربا من الأشياء المكيلة أو الموزونة فهو من الربويات، لكن مع ذلك يجوز التفاضل في مقام القسمة ولو أخذ، يعني حتى ولو أخذ أحدهما الفضل يعني زيادة، ويجوز القسمة كيلا وخرصا. يقول في مقام التقسيم يجوز التقسيم بنحو الكيل أو الوزن بأن يوزن الحق، يعني ثلاثة أرباع يوزن بأن يوزن المجموع، ثم يوزن ثلاثة أرباع لهذا وربع لهذا، هذا يجوز، كما ويجوز خرصا، الخرص والتخمين، يعني بعبارة أخرى نقسمه باليد هكذا، ثلاثة أرباع هكذا نجعله في جانب وربع في جانب ثاني، مع أن قد يكون هذا الربع في الحقيقة ليس ربعا حقيقة بل أقل من الربع الحقيقي أو أكثر، يجوز ذلك، الخرص والتخمين جائز، وتجوز القسمة كيلا وخرصا. ثم يقول ولو كانت الشركة في رطب وتمر، فالرطب والتمر إذا تتذكرون قلنا لا يجوز أن يباع كيلو من الرطب بكيلو من التمر، للرواية الدالة على أن الرطب حينما يجف يقل فيحصل اختلاف، في خصوص الرطب والتمر لم نجوز بيع كيلو بكيلو، يعني البيع لا يجوز حتى من دون تفاضل، فضلا عما إذا كان تفاضل، فلو فرض على أن هذا المشترك كان من هذا القبيل، يعني افترضوا مقدار كبير كان نصفه رطب ونصفه تمر، ثم قسمنا الحق بأن أخذ هذا ربع وذاك أخذ، أو هذا أخذ النصف وهو الرطب أخذه وذاك أخذ النصف وهو التمر، فهذا يجوز أو لا؟ في مقام البيع هذا لم يجوز، قلنا بيع لا يجوز بيع الرطب بالتمر حتى من دون تفاضل، وفي مقام القسمة شلون؟ كيف؟ هذا يأخذ الرطب بأجمعه وذاك يأخذ التمر بأجمعه، الجواب نعم هذا يجوز، لأجل أن القسمة كما قلنا ليست بيعا وإنما هي تمييز حقوق. وفي البيع لا يجوز بيع كيلو من الرطب بكيلو من التمر للرواية، أما في غير البيع فذلك جائز. لذا يقول ولو كانت الشركة يعني الاشتراك في رطب وتمر متساويين، يعني كل منهما له نصف، فأخذ أحدهما الرطب أخذ النصف لكن كله رطب، والآخر أخذ النصف وكله تمر، جاز، لأن القسمة كما قلنا ليست بيع والمنع مختص بالبيع. المسألة الخامسة، الحنطة عادة تشتمل على أمور زائدة من غير الحنطة، تشتمل مثلا على قشور الحنطة، هذه القشور إذا تجمعت وصارت التصق بعضها ببعض فيسمى هذا الملتصق بعقد التبن، عقد التبن، فعقد التبن هي عبارة عن القشور المتجمعة والملتصق بعضها ببعض، وتشتمل أيضا على التراب، وكذلك تشتمل على الزوان. الزوان هو عبارة عن القشور، فالقشور قشور الحنطة إن تجمعت والتصقت تسمى بالعقد، وإن لم تتجمع تسمى بالزوان، وتشتمل أيضا على التراب في أسفلها مخلوط معها. حينئذ بيع كيلو من الحنطة بكيلو، مع أن هذا الكيلو قد يشتمل على تراب أو قد يشتمل على زوان، فهذا كيف؟ والفرض أنه هذا الزوان أيضا مجهول، هذا التراب أيضا مجهول، فحينئذ قد يحصل زيادة، يعني هذا الكيلو إذا نحذف منه في الحقيقة التراب أو الزوان فلعله يكون أقل من كيلو، فسوف يباع أقل من كيلو بكيلو من الحنطة، فهذا كيف، جائز أو ليس بجائز؟ يقول نعم جائز، وهذا التدقيقات لا حاجة بها، لأن العادة جرت على أن الحنطة تشتمل على ذلك، فلا يقال على أنه هذا بيع مجهول، لأن هذه الحنطة مجهولة مثلا، حيث فيها بعض الأشياء التي لا تعرف مقدارها كالتراب وغيره. وكذا لا يشكل بأنه يلزم ربا، لأنه إذا فرزنا التراب فحينئذ يقل مقدارها، قد يقل مقدار هذه الحنطة عن مقدار تلك الحنطة، هذا التدقيقات كلها لا داعي لها. لذا يقول الخامسة يجوز بيع مكوك، مكوك كما تقدم فيما سبق هو كيل مخصوص يسع تقريبا كيلو ونصف، فيجوز بيع ماذا؟ بيع مكوك من الحنطة، أنا قلت كيلو ونصف، لا صاع ونصف، والصاع هو عبارة عن 3 كيلوات، فتقريبا يصير ماذا؟ 4 كيلوات أو 4.5 هالمقدار. يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك، وفي أحدهما، والمفروض في أحدهما عقد التبن، وهي قلنا القشور الحنطة الملتصق بعضها ببعض، التبن هي عبارة عن القشور، القشور التبن هي عبارة عن قشور الحنطة، فإذا تجمعت تسمى بعقد التبن. وهكذا يجوز دقاقه، دقاقه يعني، وفي أحدهما الدقاق، الدقاق هو التراب، دقاق الحنطة هو عبارة عن التراب. وهكذا الزوان، في أحدهما زوان، الزوان أيضا يجوز إذا كان أحدهما مشتمل على زوان. الزوان قلت قبل قليل عبارة عن قشور الحنطة، لا، قشور الحنطة ليست هي، وإنما قشور الحنطة هي تسمى بالتبن، والزوان هو عبارة عن حبوب غير حنطة تشتمل عليها الحنطة، مخلوطة مع الحنطة أحيانا، العادة جرت بذلك، هذا كله لا يؤثر. وكذا لو كان في أحدهما زوان أو كان في أحدهما ماذا يسير من التراب، كل ذلك لا يؤثر ولا يشكل، لا من ناحية جهانة الوزن ولا من ناحية لزوم الربا، كل ذلك لا يضر. لماذا؟ لأنه مما جرت العادة بكونه فيه، أي بكون مثل هذه الأمور مع الحنطة فلا يؤثر وجودها. إذن صار عندنا هذه المصطلحات، مصطلح التبن هو عبارة عن قشور الحنطة، ومصطلح عقد التبن هو عبارة عن قشور الحنطة المتجمع بعضها مع بعض، ومصطلح الزوان هي عبارة عن حبوب أخرى ليست من الحنطة تختلط مع الحنطة. كل هذا، وهكذا التراب العادي إذا اختلط بالحنطة، كل هذا وجوده مع الحنطة لا يضر. المسألة السادسة، يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين. طبيعي أيها الإخوة، بيع درهم بدرهمين لا يجوز، لأنه ربا، إذ الدراهم عبارة عن مصوغة من الفضة عادة، الدراهم في ذلك الزمان مصوغة من الفضة، وهكذا في هذا الزمان هي مصوغة من الفضة، فلو بيع درهم بدرهمين يعني هذا معناه إحدى الفضتين سوف تزيد على الأخرى، وهذا لا يجوز. وهكذا بيع دينار، الدينار في ذلك الزمان يصنع من الذهب، مثقال من الذهب ودينار، بيع دينار بدينارين لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا عبارة عن بيع مثقال بمثقالين، مثقال من الذهب بمثقالين من الذهب، وهذا ربا لا يجوز. أجل، هناك شيء يجوز، وهو ماذا؟ أن نبيع درهم ودينار في هذا الجانب، نضع درهم ودينار، يباع بدينارين ودرهمين، هذا يجوز. لماذا؟ بالرغم من أنه بيع درهمين بدرهم من دون ضم الدينار لم يجوز، أما الآن يجوز. لماذا؟ لأجل أنه دلت الرواية على ذلك. يجوز ذلك من باب أن الدرهم هنا ينصرف أوتوماتيكيا وقهرا، يصير في مقابل الدنانير هناك، والدينار هنا ينصرف قهرا وأوتوماتيكيا إلى الدرهمين هنا، هذا يجوز. وبيع الدرهم الدراهم بالدنانير حيث أن حتى مع التفاضل يجوز، حيث على أنه هذا فضة وذاك ذهب، والفضة والذهب ليس من جنس واحد بل من جنسين. فعلى هذا الأساس ما دام هنا درهم ودينار فيجوز أن نفترض حينئذ في هذا الطرف درهمين مع دينارين، أو درهمين مع دينار، أو درهم مع دينارين، كل ذلك ماذا؟ يجوز، لأجل أنه كل جنس ينصرف إلى المقابل، فبالتالي لا يحصل ربا. طبيعي، ليس من اللازم أن نفترض أنه في أحد الطرفين ماذا؟ هذا الطرف دينار ودرهم، وفي هذا الطرف درهمين ودينارين، لا، بل فلنفترض في هذا الطرف ماذا؟ درهمين مع هذا القلم، افترضوا أيضا ينصرف كل واحد إلى مخالفه. فالمسألة مسألة ضم، لا بد من وجود ضميمة حتى ينصرف كل إلى غير جنسه، إذا سواء كانت الضميمة من قبيل الدراهم والدنانير، أو الضميمة كانت من قبيل القلم أو من قبيل الساعة، هذا كل ذلك لا بأس به. طبيعي هذا رأي لصاحب الشرائع ولجماعة من القدماء، وإن كان جماعة من علمائنا لا يجوز ذلك. فلذا يقول السادسة، يجوز بيع درهم ودينار في هذا الجانب، درهم ودينار بدينارين ودرهمين في هذا الجانب، ويصرف كل، يعني وكل منهما ينصرف قهرا وأوتوماتيكيا ولو من دون قصد، ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه، فالديناران هنا مقابل الدرهم هنا، والدينار هنا مقابل الدرهمين هنا، وحينئذ ذهب بفضة سوف يصير، افرضوا تفاضل لا يضر ذلك لأنهما من جنسه. وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شيء من المتاع، افترضوا من المتاع يعني مثل قلم أو هذه ساعة ونظائر ذلك، وكذا مد من تمر ودرهم، المد هو تقريبا 3/4 الكيلو يقال له مد، فبيع مد ودرهم في هذا الجانب، أضع ماذا؟ مد من تمر يعني 3/4 كيلو من التمر مع درهم، وإلى جانبه يوجد ماذا في المقابل؟ أبيعهما بمدين من تمر أو أمداد، افترضوا ولا مدين، بمدين أو بأمداد زائد ماذا؟ درهم أو درهمين أو دراهم، كل ذلك لا يؤثر، لأن التمر يكون ينصرف أوتوماتيكيا إلى مقابل الدراهم، والدراهم تنصرف إلى التمر. لذا يقول: وكذا مدمن تمر ودرهم في هذا الجانب، وفي مقابل مدين أو أمداد مع إضافة ماذا؟ درهمين أو لا دراهم في الجانب الثاني، كل ذلك لا يؤثر. وقد يتخلص من الربا. ثم صاحب الشرايع يعلم المتدينين طريقة للربا، للتخلص من الربا، يعني ربا محلل بعبارة أخرى، ربا إسلامي، ربا شرعي. كيف؟ يقول: افرضوا هذه الطريقة طريقة شرعية، هي تسمى بالحيلة، بالحيل الشرعية. الحيلة هذه، احدى الحيل هي هذه التي تقدمت، انه يوضع الى احد الجانبين ماذا؟ هنا مثل دينار ودرهم، وهنا يضع ديناران ودرهمان، هذا احدى الحيل، وكل ينصرف الى مقابله. بالتالي حينئذ مقابل الدرهم حصل الدرهمين، مقابل الدينار حصل الدينارين، لكن بهذا الشكل كل ينصرف الى مخالفه. هناك طريق ثاني وهو للحيلة الربوية، وهي هذه: ان يفرض على انه انا اريد ان ابيع مثقال ذهب بمثقال ونصف. اذا اريد ابيع مثقال من الذهب بمثقال ونصف، هذا ربا، فاتبع هذه الطريقة، ابيع مثقال من الذهب بهذه الساعة، يفترضوا هذا ليس بربا. ثم الساعة أبيعها، يعني بعبارة أخرى أبيعا مثقال من ذهب بهذه الساعة، فأنا حصلت ماذا؟ المثقال، وذاك حصل ماذا؟ هذه الساعة. ثم ذاك يبيع الساعة بمثقالين، فأدفع له أنا مثقال، أو مثقال ونصف مثلا، فأدفع له مثقال ونصف، فبالتالي دفعت مثقال ونصف وأخذت ماذا؟ مثقالا. هذه النتيجة التي أردناها هي هذه، فمثقال ونصف مقابل مثقال. طريق للتحليل هو ماذا؟ نضع الساعة في الوسط، فنبيع أولا مثقال بساعة، ثم بعد ذلك الساعة بمثقالين، فكل منهما حينئذ قد حصل، أحدهما حصل مثقالا، والثاني ماذا؟ حصل ماذا؟ مثقال ونصف. فأنا مثلا عندي ماذا؟ مثقال من الذهب، وأنت عندك مثقال ونصف، فأقول: بعتك ساعتي هذه بمثقال الذهب الذي عندك، فأخذ المثقال، فأنا صار عندي مثقال، وهو بالتالي يريد مثقالين، فيقول لي هو بدوره، يقول لي: وأبيعك أنا الساعة التي استحصلت عليها بمثقالين من الذهب، بمثقالين أو بمثقال من الذهب، مثقال ونصف من الذهب الذي عندك، فأنا أدفع له مثقال ونصف من الذهب الذي عندي، وحينئذ أحدهما حصل مثقال، أنا حصلت مثقال، وهو حصل ماذا؟ مثقال ونصف. فبدلا من أن أشتري مثقال بمثقال ونصف، أوسط الساعة في الوسط. لكن طبيعي، هذه طريقة. طريقة ثانية عن طريق الهبة، أهب له مثقال وهو بدوره يهب لي مثقال ونصف. طريقة ثالثة، أبيع مثقال في مقابل مثقال، ثم نصف المثقال هدية أهديه له، هذا همات أيضا كل جائز. هاي طرق وحية ربوية، ولكن ألفت النظر، وكان بلي هذا شيء مهم جدا، هو أنه إنما يصح ذلك إذا فرض أنه لم يقع اشتراط في الوسط. أما إذا كان اشتراط ولو في القلب، اشتراط ضمني موجود في القلب، هذا الاشتراط في القلب يسمى ضمني، تارة الاشتراط صريح في العقد، تارة في القلب، إذا كان اشتراط موجود على هذه العملية من الأول، هذا لا يجوز. مثلا أقول له: أنا أشتري منك المثقال بهذه الساعة بشرط بعد ذلك تشتري مني الساعة بالمثقالين أو بمثقال ونصف، فأشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول، هذا لا يجوز. وهكذا في الهبة، أهب له مثقالا بشرط أن يهب لي مثقال ونصف، هذا لا يجوز. وإنما يجوز إذا وهب له مثقال
هو رأى أني محسن له، قال في المقابل شيخنا أنت محسن، أنا أهب لك مثقال ونصف، هذا جيد. أما إذا اشتراط كان موجود ولو في القلب فضلا عما إذا كان صريح، هذا لا يجوز. وهكذا في مسألة الهدية والهبة، أبيع له مثقال بمثقال من الذهب، لكن بشرط أن يهب لي ويهدي لي بعد العقد نصف مثقال، هذا لا يجوز، سواء كان هذا الاشتراط صريح أو كان في القلب. إذن كل هذه العمليات الثلاث التي أوضحناها إنما تجوز إذا لم يكن هناك اشتراط في الظن موجود. وطبيعي مثل هذه العملية لا تنفع المرابين، الذي يقصد الربا هذا لا ينتفع به، لأن هو يشترط من الأول ذلك، لا أقل على مستوى القلب يشترط ذلك، إذ ذلك هو الذي ينفعه. فإذا مثل هذه الطرق لا ينتفع بها، لأن الشرط الضمني فيها متحقق، ومع الشرط الضمني لا يجوز. لذا يقول قدس الله روح الشريف: وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين، أحد المتبايعين يعني ماذا؟ أحد الطرفين البائع والمشتري، يبيع سلعته من صاحبه، السلعة مثلا هي ماذا؟ مثقال من ذهب بجنس غيرها، بغير جنسها يعني، بجنس غير بهذه الساعة، هذه الساعة ليست من جنس الذهب، ثم بعد ذلك أشتري ماذا؟ الساعة، أو أبيع عن الساعة، مثلا أنا حصلت الساعة أبيع الساعة بعد ذلك، وهو يشتري الساعة، يشتري الأخرى بالثمن، يعني بالساعة، بالثمن يعني ماذا؟ بالساعة، يشتري الأخرى يعني ماذا؟ السلعة الأخرى التي هي مثقال ونصف، يشتري المثقال ونصف بالثمن الذي هو بالساعة. فإذن على هذا الأساس أشتري مثقال بساعة، فصار الثمن هو ماذا؟ الساعة، ثم بعد ذلك أشتري بالساعة مثقال ونصف، فحينئذ كل منهما حصل على المقصود بهذه الطريقة. أكرر العبارة: وقد يتخلص من الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته وهو المثقال من الذهب، يبيع من صاحبه، من طبيعي كلما مرت كلمة من في هذه، يبيع من يعني إلى، يبيع من سلعته من صاحبه يعني إلى صاحبه، بجنس غيرها يعني بالساعة، ثم يشتري الأخرى يعني أشتري المثقال ونصف، السلعة الأخرى التي هي ذهب، التي هي ذهب هذا مفروض، مثقال ونصف أشتريه بالثمن يعني بالساعة، ويسقط اعتبار المساواة. بعد ما لازم هنا لا يلزم اعتبار المساواة، يعني مثقال بمثقال، لماذا؟ لأجل على أن المفروض المثقال وقع مقابل الساعة، فليس هما متماثلين حتى نشترط التساوي. بالتالي وكذا لو وهبه، الطريقة الثانية، سلعته ثم أهب لك مثقال ثم وهبه الآخر، الآخر وهب مثقال ونصف، أو أقرضت أنا لك مثقال ثم أنت أقرضتني ماذا؟ مثقال ونصف، ثم أقرضه هو يعني الآخر مثقال ونصف، وتبارأ بعد ذلك، يعني بعد أنا أقرضتك مثقال وأنت أقرضتني مثقال ونصف، وبعد ذلك قال كل منهما لصاحبه أبرأت ذمتك، ذاك هم قال أبرأت ذمتك، فكل منهما هذا حصل على مثقال وذاك حصل على مثقال ونصف. طبيعي إنما نشترض أن يقول أبرأت، لماذا هذا أدخلنا هذا القيد في الأثناء؟ لأجل أنه من دون الإبراء لا يتحقق الغرض المقصود، لأن بالتالي حينئذ سوف أسترجع أنا المثقال ونصف وهو يسترجع المثقال، فكل مال رجع إلى صاحبه، فلا بد من تبارؤ في الوقت في الأثناء، حتى حينئذ كل مال لا يرجع إلى صاحبه بل يبقى للآخر. وكذا لو تبايعا، يعني مثقال بمثقال، ووهبه الزيادة، وهبت له نصف مثقال، ثم يقول وكل ذلك من غير شرط، هذا كله إنما جوزناه إذا لم يشترط في الأثناء البيع الثاني ضمن البيع الأول، الهبة الثانية ضمن وهكذا. طبيعي يا إخوان، قلت والمراد من الشرط ليس هو خصوص الشرط الصريح في ضمن العقد الشرط اللفظي، بل يعم حتى الشرط القلبي المعبر عنه بالاشتراط الضمني. الثالث الصرف. هناك أيها الإخوة أحد البيوع اسمه ببيع الصرف، بيع الصرف غير بيع الربا كما سوف أوضح لكم ذلك.
بيع الصرف بيع الصرف يعني بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالذهب أو بيع الفضة بالفضة. هذه ثلاثتها تسمى ببيع الصرف: بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة. كلها تسمى ببيع الصرف. وفي بيع الصرف اشترط الفقهاء التقابض في المجلس، يعني لما أبيعك ذهب بذهب أو ذهب بفضة يلزم أن نتقابض في المجلس، يعني كل يأخذ حاجته. وإذا تقابض ما حصل في مجلس العقد فالبيع يبطل حينئذ. يعني افترض قمنا من مجلس العقد قبل أن يحصل قبض، يبطل حينئذ العقد. فشرط بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة بالفضة شرط التقابض في المجلس، هذا شرط. وشرط ثاني موجود، وهو أنه لو كان تماثل موجود، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، فيشترط عدم الزيادة، لأن لو صار زيادة يحصل ربا. إذن نعم، إذا فرض بيع ذهب بفضة هذا من جنسين، فالزيادة حينئذ لا تؤثر، ربا لا يتحقق، لأجل على أنه الجنس مختلف. فأبيع المثقال من الذهب بمثقال ونصف من الفضة، جائز هذا ما يضر، لكن يلزم التقابض في المجلس باعتبار الصرف. فإذا لأجل الصرف نشترط ماذا؟ التقابض في المجلس. لأجل فيما إذا فرض اتحاد الجنس ألا يتحقق ربا نشترط ماذا؟ عدم التفاضل. والاتحاد ماذا؟ في المقدار. فبيع الصرف إذن على هذا الأساس يصطلح عليه ببيع الأثمان بالأثمان بتعبير آخر، لأن في ذلك الزمان الأثمان والنقود ماذا كانت؟ هي الذهب والفضة، كانت دراهمهم كانت من الذهب، دراهمهم من الفضة، ودنانيرهم من الذهب كانت. الآن صارت الدنانير أوراق في الحقيقة، نقودنا غالبا ماذا؟ أوراق. وإلا في ذلك الزمن كان الذهب أو فضة. فيقال حينئذ لبيع الأثمان بعضها ببعض، يعني بيع الذهب بالذهب أو الذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، هذا يقال له ببيع الصرف. في بيع الصرف يشترطون التقابض في المجلس يشترط، وإضافة إلى ذلك مع التماثل، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، يشترط عدم زيادة واحد على الآخر. هذه نقطة لا بد من الالتفات إليها. لذا يقول الثالث الصرف، يعني بيع الصرف. هاي الثالث ترجع علما الثالث، إذا تتذكرون أول ما دخلنا في بيع الربا أي في صفحة 297 قلنا في الربا، الربا يتحقق ماذا؟ في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن. وفي القرض هذا مور الثاني مع اشتراط المنفعة الزيادة يعني. أما الثاني يعني الربا في القرض فيأتي، أما الأول يعني الربا في البيع فيقف بيانه على أمور. الأمر الأول ماذا كان؟ في بيان الجنس. الأمر الثاني ماذا كان؟ في الكيل والوزن. الأمر الثالث هو هذا الصرف. فهذا من توابع ماذا؟ يعني توقف بيان الربا وأحكام الربا على بيان الصرف. فالآن يريد بينه تحت عنوان الثالث الصرف، وهو بيع الأثمان بالأثمان. ويشترط في صحة بيعها، بيع الأثمان بالأثمان، مضافا زائدا، يعني مضافا زائدا يعني مضافا على الربويات، يعني مضافا على ما ذكرناه في باب الربويات، وهو ماذا؟ أنه مع اتحاد الجنس لابد من عدم وجود زيادة. إذا ذهب بذهب، إذا فضة بفضة، يشترط عدم الزيادة. مضافا إلى هذا الشرط يشترط التقابض في المجلس.
لذا يقول ويشترط في صحة بيعها زائدا، يعني إضافة على ما اشترط على الربويات، يعني على ما اشترط الربويات وهو أنه في اتحاد في الجنس لا بد من عدم الزيادة، يشترط مضافا إلى ذلك التقابض في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف، بيع الصرف يبطل على الأشهر. الرأي المشهور هو هذا. ولو قبض البعض نصف المقدار، ماذا قبض؟ يصح في نصف المقدار ويبطل في النصف الثاني. فبمقدار ما قبض يصح البيع، صح فيما قبض حسب يعني فقط. ولو فارق المجلس مصطحبين كيف يبطل أو لا؟ يقول لا يبطل. المدار ماذا؟ ليس على مجلس العقد، وإنما المدار على الافتراق، افتراق أحدهما عن الآخر. أما إذا اتصل لم يحصل افتراق، زيادة افتراق عما في مجلس العقد لا يبطل. ولو فارق المجلس مصطحبين لم يبطل. ولو وكل هناك، افترضوا أنا وأنت بعنا ذهب بذهب، افرضوا، ووكلتك في أن تقبض أنت عني، فأعطيتك أنا الذهب الذي لابد أن أسلمه، أما الذي أنا لابد أن أستلمه لم أأخذه، وقلت لك أنت وكيل عني في أن تقبضه وتبقيه بالنيابة عني عندك، فكأنه حينئذ سوف أنا أعطيتك ماذا؟ ما يجب أن أدفعه، وما يجب أنا أخذه أنت أيضا ماذا عندك موجود بالوكالة. هذا صحيح أو لا؟ يقول نعم، لأن هذا لمن أوكلك في القبض بالتالي نحو ماذا قبض تحقق منك، فحصل تقابض قبل الافتراق عن المجلس، هذا يكفي. لذا يقول ولو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقه. الآن وكيل المفروض، الآن المفروض وكيل، يعني وكيل موجود، شخص ثالث هنا موجود وكلناه في أن يقبض وقبض في المجلس، فهذا يجوز. أما هذا الفرع الذي أنا بينته بعد الآن يأتي. ولو وكل أحدهما في القبض، وكل شخص آخر، لا أنه وكلت ماذا صاحبي الطرف الثاني، فقبض الوكيل ذاك الشخص الثالث قبل تفرقه ما صح، ولو قبض بعد التفرق بطل. أما هذا الفرع الذي أنا بينته لعله يأتي ولعله لم يذكره. ثم يقول ولو اشترى منه دراهم ثم إلى آخره. لو فرض على أنه اشتريت منك أنا دراهم 10 دراهم، افترضوا اشتريتها ماذا؟ بدينار، لأن الدينار عادة يساوي في ذلك الزمان 10 دراهم. اشتريت ماذا؟ 10 دراهم بدينار، ولكن قبض بعده لم يحصل، ثم الدينار الذي أنا بعت الدراهم ماذا؟ اشتريت دراهم بدينار، فالدينار افترضوا حصلته أنا أو أنت حصلته صار ملكي بعد ما صار لي، بعته في المجلس قبل أن أقبضه من صاحبي، بعته ماذا؟ بدراهم افترضوا أو بدينار مثلا، لكن قبل أن أقبضه، حينئذ البيع الثاني يبطل. لماذا؟ لأنه الدينار الذي بعته بدينار أو بدراهم في البيع، الدينار بعده لم يملك، لأن في بيع الصرف شرط الملكية التقابض، وما دام في البيع الأول بعده لم يحصل قبض الدينار فإذا هو بعده غير مملوك لي، وما دام ليس ملكا لي فحينئذ حينما أبيع بدينار أو أبيع بدراهم في البيع الثاني بعت ما ليس ملكا لي، فيبطل البيع الثاني. وأما البيع الأول فإذا افترض على أنه بعد تمامية البيع الثاني قبضت الدينار فالبيع الأول يكون صحيحا، وأما إذا افترقنا قبل أن أقبض الدينار فالبيع الأول أيضا ماذا؟ يبطل، لأجل أنه لم يقبض الدينار فيبطل البيع الأول، والبيع الثاني ماذا؟ باطل حتما، لأنه بيع الدينار قبل أن يملك فهو باطل، سواء ماذا قبضت الدينار أو لم أقبضه البيع الثاني باطل، وأما البيع الأول فيبطل إن لم أقبض الدينار، وإن قبضته فلا يبطل البيع الأول وإن بطل البيع الثاني. لذا يقول ولو اشترى منه دراهم، اشتريت دراهم افترضوا بدينار ثم ابتاع بها دنانير، يعني اشتريت بها بعد ما اشتريت ماذا؟ اشتريت أنا دراهم، ها صارت الدراهم لي، الدراهم بمن اشتريتها؟ افترضوا الدراهم اشتريتها بدراهم أو الدراهم اشتريتها بدنانير، هذا لا يؤثر سوانا، المهم اشتري الدراهم بدنانير أو بدراهم حتى يصير صرف. ثم لما اشتريت الدراهم وصارت لي هذه الدراهم بعت الدراهم بدنانير أو بدراهم، هذا لا يؤثر.
ثم ابتاع بها، يعني اشترى بها دنانير. قبل أن أقبض الدراهم بعت ماذا؟ اشتريت بها دنانير. لم يصح الثاني، يعني البيع الثاني. ليش؟ لأجل على أنه هذه الدراهم التي ماذا في البيع الأول مفروض على أنه اشتريتها لم أقبضها المفروض، فإذا لم أقبضها لم تصر ملكي. إذا لم تصر ملكي إذن كيف حينئذ في البيع الثاني أبيعها أو أشتري بها شيء؟ هذا شراء شيء أو بيع شيء ما ليس ملكا، ليس ملكا لي، اشتريت شيئا ليس ملكا، يعني الثمن بعبارة أخرى ليس ملكا لي أو المثمن ليس ملكا لي، فالبيع الثاني حينئذ يبطل، لم يصح الثاني. ولو افترق يبطل ماذا؟ العقدان، حتى البيع الأول. ليش؟ لأنه العقد الثاني يبطل لما بينا من أنه بعت ما ليس ملكا لي. البيع الأول يبطل لأجل عنا أنه لم يقبض العوض فيه. ثم يقول ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير. كيف؟ يعني افترضوا أنت، افترضوا أنا أملك في ذمتك أطلبك 10 دراهم، وهذه 10 دراهم اشتريت بها دنانير، أو بعتها بعبارة أخرى ماذا؟ كان بعبارة أخرى كان لي عليك، كان لي عليك دراهم، وهذه الدراهم اشتريت بها دنانير. في مثل هذه الحالة الدنانير صارت لي، والدراهم هي ماذا؟ صارت لك. لكن الدراهم لا يوجد حاجة إلى قبضها، لأن هي في ذمتك موجودة، ماكو حاجة إلى قبضها، وإنما يكفي ماذا؟ قبض الدنانير، بلا حاجة إلى قبض ماذا؟ الدراهم. لذا يقول ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير. هذه الصورة التي يبينها غير الصورة التي أنا بينتها، يعني كان لي عليك ماذا؟ دراهم، ثم أنت الدراهم أنت اشتريت بها دنانير. يعني بعبارة أخرى قلت على أنه هذه الدراهم بعها لي في مقابل دنانير، فصار ما في ذمتك دنانير بينما قبلا ماذا كان؟ دراهم. حينئذ هذا لا بأس به ولا حاجة إلى قبض الدنانير هنا أيضا. أكرر هذا لعل فيه شيء من الخفاء. أفرضوا على أنه أنت أطلبك في ذمتك 10 دنانير، 10 دراهم، وأنت قلت لي هذه 10 دراهم بعها لي بدينار حتى يصير في ذمتي دينار، فقلت بعتك تلك 10 دراهم التي في ذمتك بدينار، فتحولت الدراهم في ذمتك إلى دينار في ذمتك. هنا هل يشترط أن تقبض الدينار؟ كلا، لأجل على أنه تقابض، هذا ما يحتاج، أنه الدراهم في الذمة والدنانير في الذمة تقابض، بل تحول ما في ذمتك من دراهم إلى دنانير، هذا لا بأس. لذا يقول ولو كان له، يعني لي عليه، عليك يعني دراهم، 10 دراهم، فاشترى بها، يعني أنا اشتريت بهذه الدراهم، يعني بعتها، لو كان يعبر فباعها بدينار في الذمة في ذمة ذا، كان تعبير هذا أولى، هذا التعبير ماذا؟ يشوش وموجب للإيهام. فاشترى بها، يعني هو ذاك الذي في ذمته مشغولة بالدراهم، اشترى بها بتلك دينار، يعني حول ما، يعني بالتالي تحول ما في ذمته أو بعتها، أنا يصح هذا أن أقول بعت تلك الدراهم بدينار، كان هذا أولى قلنا، بحيث الدينار تحول إلى ذمتك، اشترى بها ذلك الطرف، اشترى بها يعني أنا بعتها بدينار فبدنانير صح وإن لم يتقابضا. وكذا لو كان له دنانير، هذا الكلام لو كان لي عليك دراهم، كذلك الحال لو كان لي عليك دنانير فبعتها بدراهم نفس الكلام. وكذا لو كان له أنا لي دنانير في ذمتك فاشتريت بها دراهم، يعني بعتها بدراهم، هذا يصح، لأن النقدين من واحد، يعني العوض والمعوض كلاهما ثابتان في ذمة شخص واحد، كان دراهم صارت دنانير، أو دنانير صارت دراهم، الذمة انشغلت بالدراهم بدل الدنانير أو بالعكس، تقابض لا يلزم. ثم يقول قدس الله روحه الشريفة في بيع الصرف، قلنا في الحقيقة التفاضل لا يجوز، أو في بيع الصرف لا يجوز تفاضل إذا اتحد الجنس، يعني إذا ذهب بذهب لا يجوز زيادة في أحد الطرفين، فضة بفضة لا تجوز الزيادة في أحد الطرفين، أما إذا فرض أنه فضة بذهب فيجوز التفاضل. نعم تقابض في المجلس لازم لأجل حتى من جهة الصرف، أما مساواة ليست لازمة لأنه تماثل في الجنس ليس بموجود. لذا يقول ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، يعني في باب الصرف، في باب الأثمان، بيع الأثمان بالأثمان ولو تقابض حتى مع التقابض، لكن يجوز في الجنسين الذهب بالفضة يجوز التفاضل، لكن تقابض قلنا في المجلس لازم. ثم بعد ذلك يقول ويستوي في وجوب التماثل، يقول مسألة التماثل لازمة سواء حتى لو كان أحد الطرفين جيد والآخر رديء، يعني افترضوا مثقال الذهب هنا جيد بينما مثقال الذهب في الجانب الثاني رديء، فالتفاضل يجوز أو لا؟ قد يتخيل شخص على أنه ما دام هذا مثقال جيد فلا بأس أن يكون هناك مثقال ونصف من الرديء، لأن قيمة مثقال الجيد تساوي مثقال ونصف من الرديء، فالتفاضل هنا جيد للتساوي من حيث القيمة، وإن لم يتساويا من حيث الوزن. الجواب كلا، هذا لا يجوز، الرداءة والجودة لا مدخلية لهما ولا يؤثران. المدار ماذا؟ على كون الجنس، مع كون الجنس واحدا، يعني كلاهما ذهب أو كلاهما فضة فلا تجوز المفاضلة، بل لا بد أنه مثقال بمثقال. وهكذا لو كان واحد مكسور وواحد مصوغ أيضا لا يجوز ذلك، يعني افترضوا مثقال من الذهب المصوغ يباع بمثقال ونصف من غير المصوغ، بحيث نصف المثقال يكون في مقابل الصياغة، هذا لا يجوز، بل المدار على تساوي في الوزن. لذا يقول ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور، كلاهما لابد وزن مثقال، لا تجوز، لا يجوز اختلاف الوزن بحيث المكسور يكون وزن مثقال ونصف، لا يجوز. وهكذا جيد الجوهر ورديئه، يعني الجوهر مثل جوهر الذهب أو جوهر الفضة، هاي جواهر كلها، هي ماذا؟ جواهر. الجيد بالرديء لا بد وأن يكون وزنهما واحدا، ولا يجوز أن يكون وزن الرديء أكثر، لأن المدار على الاسم، اسم الذهب واسم الفضة، وليس المدار على القيمة وجودة الذهب وجودة الفضة. اللهم صل على محمد وآل محمد.